يبوح باسم قاتله.
ووافق بنو إسرائيل.
أجل يا سعيد، ولكن بعد مفاوضات مضنية مع نبي الله موسى أرادوا معجزة فأجابهم.
ومتى كانت الأسباب المنطقية تحكم حياتهم؟ إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم.
أجل، فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانشق نصفين، وعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون وجنوده. أيندهش الناس بعد هذه المعجزة من معجزة ثانية؟ لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل،
أتعبوا قلب نبيهم.
قالوا له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
مرة أخرى يتحدثون عن البقرة.
أجل، ويعود إليهم بالجواب: البقرة المطلوبة لا مسنة ولا فتية.
الكلام شديد الوضوح.
ولكن ماذا تفعل بهم؟ إنهم لا يطيعون الأمر. ذهبوا إلى موسى ليحل القضية ويعرف القاتل، وها هم يؤجلون التوصل إليه بالعنت.
وتطلب بعد؟
أجل، قالوا له: ادعوا ربك يبين لنا ما لونها.
عجيب ذاك التعبير، ادعوا ربك، وكأن الله رب موسى فحسب وليس ربهم، كأنهم يتنصلون من عبوديتهم لله.
أحسنت يا سعيد، وانظر إلى العجب العجاب حيث أرادوا اللون. ما هي القيمة التي تكمن وراء لون البقرة؟ وما هو الشيء الخطير الذي يحتاج إلى ذهاب موسى إلى الله سبحانه وتعالى لسؤاله عن لون بقرة؟
وماذا فعل موسى عليه السلام؟
رغم ذلك وبكل حلم ذهب موسى وسأل ربه عن لون البقرة.
فماذا كان لون البقرة؟
قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ورغم ذلك،
ها قد عرفوا لونها، لم يعد إذن من حجة أخرى لديهم،
بل خلقوا الحجج وافتعلوها
أيضا. يا بقرة بني إسرائيل،
بعد كل ما حدث لم يتبين ما هي، وبعد كل الأوصاف السابقة لا زالوا لا يتبينون. فقد قالوا لموسى: إن البقرة تشابه علينا وسيهتدون إن شاء الله.
إنه سوء الأدب والاستهتار والتسويف والتأجيل.
وعاد موسى الحليم الكريم يسأل ربه، ورجع يقول لهم: إن البقرة المطلوب ذبحها لمعرفة القاتل هي إلى جانب الأوصاف التي ذكرتها بقرة لم تذلل ولا تسقي الحرث والزرع ولا نقطط فيها إلا الصفرة.
الله الله، إذن انطبقت الأوصاف كلها عليك أيتها البقرة الصفراء.
أجل، انطبقت الأوصاف جميعها علي. وعندها قال بنو إسرائيل لموسى: الآن جئت بالحق. وكأنه كان يكذب في البداية بكل ما قاله قبلا،
وكأنه لم يكن قد جاء بالحق من أول كلمة لآخر كلمة.
إنهم هكذا وسيبقون، وتصور أني كدت يومها أن أموت قبل أن يذبحوني.
لماذا خفت عندما عرفت أنك أنت المقصودة؟
كدت أموت من فرط الضيق الذي أصابني وأنا أتابع مسار مفاوضاتهم مع موسى عليه السلام. فقد أنهكوه بلجاجهم ومراوغتهم، حتى من بعد ما اعترفوا بأن الحق قد بان لهم بأوصافي.
لم أفهم.
عرفوني فقالوا لموسى: إن البقرة المعنية هي بقرة فلان، وحتى يذبحوني كان لابد من أن يشتروني من صاحبي.
نعم.
فجاءوه يساومون على سعري، وكان ثمني بالنسبة للفتى الذي يملكني ثمنا ثابتا.
كم طلب ثمنك؟
قال لهم: لا أبيعها إلا بملء جوفها ذهبا. فرجعوا إلى موسى فأخبروه وقالوا له: إن ثمني غال جدا. أصر موسى على شرائي وذبحي أنا بالذات مهما كان ثمني، وإلا لن يتوصلوا إلى معرفة القاتل.
وماذا كان قرارهم؟
اشتروني بملء جلدي ذهبا، ثم قالوا لموسى: ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يضربوا القتيل ببعضي بعد ذبحي، ففعلوا، وأخذوا ذنبي وضربوا به القتيل، فأقر على ابن عمه أنه قتله.
إن قصتك مثيرة يا بقرة بني إسرائيل.
وأين وجدت الإثارة في قصتي أيها الشاب؟
كانت في مماطلة بني إسرائيل أثناء مفاوضة موسى عليه السلام.
نعم، إذا كانت هذه صورتهم مع نبيهم الكريم موسى عليه السلام، فكيف تكون مع غيره؟
ناقة صالح. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. من الآتي نحوي؟
السلام عليك أيها التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله. ألست أنت الشاب الذي أتاني المرة الماضية؟
بلى أيها التاريخ، أنا هو.
أرجو أن تكون قصة غراب ابني آدم عليه السلام قد أعجبك.
كانت رائعة أيها التاريخ، وإني أشكر لك اهتمامك بي، وأشكر إرشادك إياي إلى الأبواب التي أطرقها.
إن صفحاتي كلها ملك يديك يا عذرا، أنت حتى الآن لم تعرفني بنفسك.
سعيد، اسمي سعيد، وأنا سعيد بك أيها التاريخ لأني أنهل من معينك الدافق.
وسعادتي أكثر يا ولدي لأنك تنهل من هذا التاريخ. اسمع.
نعم.
بعد غراب ابني آدم أدعوك لأن تطرق ذاك الباب الذي يلي مباشرة باب الغراب الشاهد على أول جريمة إنسانية في التاريخ.
وباب من ذاك الباب المقصود؟
إنه باب ناقة الله، ناقة صالح.
تفضل اجلس.
أنا
لا ضرورة لأن تقول لي من أنت، فقد أخبرني التاريخ عنك وعرفت بغيتك، فأهلا وسهلا بك، وإليك قصتي من بدايتها.
وأنا كل سمع يا ناقة الله.
لما هلكت عاد وانقضى أمرها، عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض، فكثروا وكانوا في سعة من العيش والمال والثراء، فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا من الأصنام 70 صنما، فبعث الله إليهم النبي صالح يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، ومكث فيهم 10 سنين يدعوهم، ولكنهم كانوا ضعاف العقول أقوياء الشهوات، قد زادت مأساتهم بازدياد ثرائهم الفاحش، فكان لابد من لقاء فاصل يجمع النبي صالح بقومه ثمود.
ها قد اكتمل عقد الاجتماع يا صالح، وها نحن وجوه القرية وزعماؤها، فماذا لديك غير الذي عرضته؟
يقول صالح: لا أدعوكم إلى غير ما دعوتكم إليه، النهي عن عبادة الأصنام، وأدعوكم إلى عبادة الخالق المبدع وحده.
غريب أمرك يا صالح، كان في البداية لنا رجاء في أن نجعل منك زعيما علينا والمقدم فينا، ولكنك منذ أن دعوتنا لنسف كل ما عشنا نعبده على ما درج عليه أباؤنا أفسدت الأمر عليك.
لا يهمني إن أنتم نقمتم علي، المهم ألا أغضب ربي سبحانه وتعالى، لذا أنا جاد في تنفيذ أمره مذ بعثني نبيا إليكم.
يا صالح، منذ البداية ومنذ 10 سنين وأنت تدعي أنك نبي مبعوث من الله، ونحن نشك في دعواك هذه، فإذا كانت هذه الدعوة لتكون المقدم فينا والرئيس علينا والشيخ المطاع بيننا، فدع عنك تلك المقالة، لأننا نحن نريد أن نقدمك علينا لعلمك وعقلك والاحترام الذي نكنه لك.
ما جئت به ليس ادعاء حتى أدعه الآن وأتراجع عنه في سبيل منصب، إنه الحق من رب العالمين.
لماذا لا تقدم البينة على دعواك إذن؟
ماذا تريدون؟
أن تقدم بينة على نبوتك، ولا تظنن أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، ولكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل. نريد آية من الله على نبوتك، نريد شيئا لم يقع من قبل.
قد لبثت السنوات الطويلة أدعوكم إلى خير دنياكم وآخرتكم، فأبيتم إلا أن تسألون الخوارق.
تدعونا إلى عبادة إله واحد ونحن لدينا 70 إلها، أفنتركهم ونعبد إلهك يا صالح؟
إذن كما تريدون، وها أنا ذا أدعوكم إلى أحد أمرين.
هتطرحهما علينا يا صالح.
إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألونني، وإن شئتم سألت آلهتكم، فإن أجابتني آلهتكم بالذي أسألها خرجت من القرية وتركتها لكم.
قد أنصفت يا صالح، ولكن ليس اليوم.
فمتى؟
فليكن لقاؤنا بعد أن نهيئ أنفسنا وآلهتنا ثم نخرج بأصنامنا، ولا يكون جميع القرية، نكتفي فقط 70 من كبار ثمود على عدد أصنامنا.
وتواعدوا في يوم معلوم وخرجوا بأصنامهم، أكلوا وشربوا، ولما فرغوا قالوا يا صالح سل ما بدلك، وسألها فلم تجبه بشيء.
لا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة.
يا صالح، نحن كبراء القوم وأشرافهم،
وكل أهل القرية يرضون بكم.
نعم، فإن أجبناك نحن أجابك الناس كلهم، لذا إذا أجابك ربك فيما سنسألك فيه اتبعناك وتبعك جميع القرية.
إذن سلوني ما شئتم.
ترى تلك الصخرة في الجبل؟ سل ربك أن يخرج لنا منها وهذه الساعة ناقة حمراء شديدة الحمرة وبراء 10 بين جنبيها ميل.
سألتموني شيئا يعظم علي ويهون على ربي.
وسأل نبي الله صالح ربه ذلك، فانصدع الجبل صدعة كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته، واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند المخاض. وفوجئ الثمود برأس أنا الناقة يطلع عليهم من ذلك الصدع، وما إن خرجت رقبتي كلها حتى اجتريت، ثم خرج سائر جسدي واستويت قائمة على الأرض.
غير معقول، كيف يحصل هذا؟
مهلا 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 يا قوم، ما أسرع ما استجاب لك ربك يا صالح. فاسأله أن يخرج لنا وليدها كما طلبنا منك في البداية.
سأسأل ربي ذلك.
أترى رب صالح سيستجيب له هذه المرة؟
وماذا ترى أنت؟ وحق الآلهة، لا أرى إلا أنه ساحر، سحرنا فغشيت أبصارنا وعطلت عقولنا. انظر انظر إليه،
قد رفع يديه نحو السماء مبتهلا مثل أول مرة.
وماذا تراه يقول؟
وكيف لي أن أعرف؟ إنها صلاته ودعاؤه.
وحق الآلهة، لو أعرف ماذا يقول لحفظته فأخرجت لكم بدل الناقة 2.
كيف يفعل ذلك صالح؟
قد ولدت الناقة.
ها قد سألت ربي ما طلبتموه، هذه هي الناقة وهذا وليدها يدب حولها، أبقي شيء تريدونه؟
لا يا صالح، لا، قد خذلتنا آلهتنا ونصرك ربك.
إن كفرتم بهذه الآية بعد حين أخاف عليكم من عذاب الله لو فعلتم ومسستموها بسوء.
لا لا لا، لن نفعل، ونعاهدك أن نؤمن بهذه الآية ولا نمسها بسوء. سننطلق الآن إلى قومنا في القرية نخبرهم بما رأينا فيؤمنون بك.
لما جرى كبار ثمود إلى القرية حتى يخبروا قومهم بما رأوه من آية الله في إخراج من الصخرة، لم يبلغوا القرية حتى ارتد منهم 75 رجلا وقالوا سحر، وثبت 5 الباقون وقالوا الحق ما رأيناه. وحين استيقظ الناس بعد مرور يوم على المعجزة، كان أول شيء فعلوه أنهم تحلقوا حولي يتأملونني بدهشة واستغراب بالغين، وكأني لست ناقة حقيقية، فراحوا يضعون أيديهم علي ويلمسونني ليتأكدوا من وجودي الحقيقي. ولما بدأت أرضع وليدي، تأمل قوم ثمود اللبن فجرى ريقهم إليه وأسرع إلى نبي الله صالح.
صالح يا صالح، إن الناقة بدأت تدر اللبن وترضع وليدها.
إن هذا اللبن مبارك لا ينضب.
نريد أن نستفيد من ناقة الله التي دعوت الله من أجلها، إن ابنها لن يشرب كل لبنها.
إن لبن الناقة مباح لكم برحمة الله، لكن الناقة هي بحاجة إلى الماء.
ندعها تشرب طالما أنك ستدعنا نشرب من لبنها.
تتركون الماء للناقة فتشربه يوما، وتشربون أنتم لبنها يوما، وفي اليوم التالي تشربون الماء وتتركون لبنها لترضع وليدها.
ماذا تقولون يا قوم؟ نوافق يا صالح على أن نتقاسم مع الناقة اللبن والماء يوما لنا ويوما لها ولوليدها.
ولم يبقى أحد في القرية إلا أخذ حاجته من لبني، وعاشوا السنوات الطويلة معتمدين على وجودي كمصدر لا ينفد من اللبن، فكان يكفيهم ويزيد عن حاجتهم، فيصنعون منه الجبن والزبدة والسمن. لقد كان لبني ثري المذاق، وكان من يشربه لا يظمأ ولا يجوع، وأحبني الفقراء الذين اتبعوا صالحا النبي، وكانوا يسمونني ناقة الله، بينما رؤساء ثمود كانوا يسمونني ناقة صالح. وتنادوا للاجتماع، وكان الموضوع سبل التخلص مني، فقد أصبحت مصدر قلقهم وإزعاجهم.
تعلمون يا رؤساء ثمود وأشرافها لماذا دعوتكم اليوم؟
أجل يا سيد قومك، فإننا لم نعد نحتمل ناقة صالح هذه.
أصبحت مصدر رزق الفقراء فأحبوها، وبذلك سيكون صالح معط ثقتهم وسوف يتسيد قومنا.
ما قلتما إلا عين الصواب يا خدار ويا مصدع.
ما رأيكم مثلا أن البارحة كان يوم شرب ناقة صالح، وقد جلست مع بعض أصحابي نصيب من الشراب، فأردنا ماء نمزج به الشراب، فوجدنا أن الناقة قد شربت الماء كله ولم يبقى شيء منه أكسر به حدة الخمرة، فاشتد علي ذلك وألمني وأفسد يومي.
معك حق يا قدار، ولك أن تتألم لأن الناقة أفسدت عليك ساعات لهوك.
إن ناقة صالح ضرر علينا كيفما قلبنا الأمور، فإن مواشينا تنفر منها وتهرب لعظامها، إنها من الضخامة بحيث تلقي الرعب في القلوب.
وحق الآلهة ما من حل إلا بعقلها.
صدق. ولكن هناك خطر علينا إذا اتبعنا هذا الحل.
وما هو هذا الخطر الذي تتحدث عنه؟
أنسيتم أول ما اشترط علينا صالح عندما طلبنا منه أن يسأل ربه ليخرج له ناقة من الصخرة؟ إنه حذرنا من التعرض للناقة بسوء، وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب يحل بعد 3 أيام.
ما هذا الذي تقوله يا مصدع؟ وهل نحن نؤمن بصالح وبسحره؟ ما ادعى صالح ما ادعاه إلا ليتسيد علينا.
أنا ومصدع ومعنا نفر من قومنا نذبح الناقة ونخلص ثمود من شرها.
ماذا قلت يا مصدع؟
وهل أنتم أكثر حماسا مني؟ فقط أردت اختبار إصراركم على ذبحها.
إذن قوموا إلى تنفيذ المهمة، لأن التلكؤ والتأخير ليسا من صالحنا.
كان الحاضرون جميعا لا يؤمنون بصالح ولا يؤمنون بي، كانوا ينظرون إلينا معا كمؤامرة تدبر للنظام الذي كان موجودا، وكانوا يرون وجودي سينزع كل سلطان لهم على القبيلة، ويرونه تذكيرا مستمرا للناس بآية الله وتصديقا دائما بنبوة صالح، وكان أمامهم الحل الوحيد وهو قتلي. واجتمع 9 من كبار المجرمين والمفسدين وعهدوا لأشدهم شراسة بمهمة قتلي.
ها هي أتية نحو الماء لتشرب كالعادة.
جيد أنك منها هنا لها ولا أحد يرانا.
فإذا قتلناها لن يستطيع أحد أن يشهد لصالح بأننا نحن الفاعلون.
السيف يلمع بيدي وسوف يبرق وهو ينزل في نحرها.
ها هي تقترب، هيئ نفسك لئلا تفوتك.
ويحك، أنا تفوتني ناقة؟
هيا قد أصبحت في متناول يدك.
قبل أن يصل إلي سيف القاتل كان أحد الملائكة قد وصل، وفهمت من حنوه أني سأموت. ولما وقعت صريعة كان أن فهمت أني كنت فتنة لقوم مستكبرين. ثم أحسست بالراحة والعذوبة والرضا، لأن لحظات الاستشهاد دائما رائعة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 8 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 18 من شهر أردي بهشت عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مدينة هويزة الاستراتيجية بجنوب إيران وطرد القوات العراقية الغازية منها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وجاء تحرير مدينة الهويزة في إطار عمليات عسكرية واسعة سمي سميت بعمليات بيت المقدس بمشاركة الجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية والقوات الشعبية ومجاميع حرب العصابات. وقد لفتت هذه العمليات أنظار العالم وأدهشت الخبراء العسكريين الذين لم يتوقعوا أن تستعيد القوات المسلحة الإيرانية المبادرة في هذه المدة الوجيزة وتبدأ بطرد القوات العراقية الغازية منها. في 17 من شوال عام 1263 للهجرة توفي في مدينة كربلاء جنوب بغداد الفقيه والعلامة السيد إبراهيم بن محمد باقر بن عبد الكريم الكربلائي أحد أكبر علماء القرن 13 الهجري. وقد ولد السيد إبراهيم الكربلائي عام 1214 في إيران، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار علمائها وفقهائها، وقضى فترة طويلة من عمره المبارك في التحقيق التدريسي إلى يوم وفاته. ومن أبرز مؤلفات السيد إبراهيم الكربلائي الضوابط في الأصول ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ومناسك الحج ورسالة في الغيبة وصلاة الجمعة ونتائج الأفكار. وأخيرا وفي 8 مايو أيار عام 1945 ميلادي انتهت أحداث الحرب العالمية الثانية بصورة رسمية باستسلام ألمانيا النازية. وقد بدأت الهزائم تلحق بألمانيا عام 1943 بعد الهزائم على الجبهة السوفيتية في شرق أوروبا. وفي مطلع العام 1945 اندفعت القوات الأوروبية في جبهة الغرب بعد عبورها نهر الراين، فيما تقدمت القوات السوفيتية من الشرق لمحاصرة ألمانيا. وعلى أثر دخول القوات السوفيتية إلى الأراضي الألمانية ووصولها إلى برلين، انتحر الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، فيما تم اعتقال عدد كبير من قيادات الحزب النازي الألماني. وطبقا لبروتوكول لندن تم تقسيم ألمانيا إلى 4 أقسام وخضعت لسيطرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. وتعتبر الحرب العالمية الثانية أكبر حرب في التاريخ، إذ قتل فيها نحو 60 مليون شخص، بالإضافة إلى خسائر بأكثر من 1150 مليار دولار لحقت بدول العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16
2628-2628-8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-93-8-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قد سمعنا الوعظ لو ينفعنا، وقرأنا جل آيات الكتب، كل نفس ستوفى سعيها ولها ميقات يوم قد وجد. جفت الأقلام من قبل بما ختم الله علينا وكتب. كم رأينا من ملوك سادة رجع الدهر عليهم فانقلب. وعبيد خولوا ساداتهم فاستقر الملك فيهم ورسب. لا تقولن لشيء قد مضى ليته لم يك بالأمس ذهب. يهرب المرء من الموت، يهرب المرء من الموت، وهل ينفع المرء من الموت الهرب؟ كل نفس ستقاسي مرة كرب الموت، فللموت كرب. أيها الناس، ما حل بكم عجبا من سهوكم كل العجب؟ أسقام ثم موت نازل، أسقام ثم موت نازل، ثم قبر ونشور وجلد. وصراط من يزل عن حده فإلى خزي طويل ونصب. حسبي الله إلها واحدا، لا لعمر الله ماذا بلعب. من ديوان الشاعر أبي العتاهية.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. الإمام علي عليه السلام في ظلال السنة. أعلن النبي صلى الله عليه وآله خلافة الإمام من بعده في بداية الدعوة الإسلامية، وذلك حين دعا الأسر القرشية إلى اعتناق الإسلام. وفي ختام دعوته قال للقرشيين: إن هذا، ويعني عليا، أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. جاء ذلك في تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وتاريخ أبي الفداء ومسند أحمد وكنز العمال للمتقي الهندي. لقد قرن الرسول صلى الله عليه وآله خلافة الإمام من بعده بالدعوة إلى الإسلام ونبذ الوثنية والشرك. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، أنت خليفتي على أمتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: علي بن أبي طالب أقدمهم سلما وأكثرهم علما، وهو الإمام والخليفة بعدي. وفي يوم الغدير قال صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، من أحسن من الله قيلا؟ إن ربكم جل جلاله أمرني أن أقيم لكم عليا عالما وإماما وخليفة ووصيا. هذه الأحاديث رواها علماء العامة، وقال: علي مني وأنا من علي، قاتل الله من قاتل عليا، علي هو الإمام والخليفة بعدي. ملامح الإمام علي عليه السلام وصفاته. كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أجمل الناس وجها وأحسنهم أخلاقا، وكانت أسارير النور على وجهه الشريف، وقد وصفت ملامحه بصفات كثيرة كان منها ما يلي: وصف النبي صلى الله عليه وآله أخاه ووصيه هذه الأوصاف الرفيعة، قال: من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى يوسف في جماله، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. حكت هذه الكلمات عظيم صفات الإمام، فقد ضارع أنبياء الله الممجدين في أجل صفاتهم ومعالي حكمهم وأخلاقهم. طلب معاوية من ضرار أن يصف له الإمام لأنه كان من أخلص أحبائه، فامتنع ضرار خوفا من معاوية إلا أنه أصر عليه فقال له: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد الله أني قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضتي أم إلي تشوقتي؟ هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، فعمرك قصير وخطرك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. مستمع الكريم، لقد أثرت هذه الكلمات البليغة في نفس معاوية فقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. وحكت هذه الكلمات بعض الصفات الروحية التي تميز بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والتي هي مبعث إعجاب وإكبار الجميع حتى ألد أعدائه وخصومه، ونالت إعجاب كبار العظماء في العلماء من المسلمين والمسيحيين ومن رجال الشرق والغرب. من كلمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: قال سلام الله عليه: الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمة. هذه الكلمة الرائعة تدعو إلى التأني والصبر في حال الهيجان والغضب، وهذا المعنى أخذه الشعراء والأدباء فصاغوه شعرا ونثرا. وقال أرباب المعاني: علمنا الله تعالى فضيلة الأناة بما حكاه عن سليمان حيث قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكان يقال: الأناة حصن السلامة، والعجلة مفتاح الندامة. وقال الشاعر: الرفق يمن والأناة سعادة، فتأنى في أمر تلاقي نجاحا. وقيل قديما: التأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح، لأن الغضب والتهور قد يؤدي إلى الهلاك وإلى ما لا يحمد عقباه. نعم عزيزي المستمع، العجلة مدمومة في أعمال الغضب والشر والانتقام، ولكنها محمودة في فعل الخير. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. والعجلة مطلوبة في اغتنام الفرص. قال الشاعر: كم من مضيع فرصة قد أمكنت لغد، وليس له غد بمواتي، حتى إذا فاتت وفات طلابها، ذهبت عليها نفسه حسراتي.
في آل محمد عرف الصواب، في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
من ولاية الإمام علي عليه السلام. عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بولاية المدائن إلى حذيفة بن اليمن، وهو من أبرز الصحابة في فضله وتقواه، وكان يسمى صاحب السر لأنه كان يعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اتصل اتصالا وثيقا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يذيع فضائله وينشر مناقبه، وهو القائل أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، ليس له شبيه ولا نظير، وعلي عليه السلام أخوه. وحين أراد الإمام توليته على المدائن كتب إليه: من عبد الله أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمن، سلام عليك. أما بعد، فإني قد وليتك ما كنت عليه لمن كان قبلي من المدائن وقراها وضواحيها، وقد جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة، فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممن ترضى دينه وأمانته، واستعن بهم على أعمالك، فإن ذلك أعز إليك ولوليك وأكبت للعدو. وإني أمرتك بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية، واحذر عقابه في المغيب والمشهد، وأتقدم إليك بالإحسان إلى المحسن والشدة على المعاند، وآمرك بالرفق في أمورك والعدل في رعيتك. وكتب الإمام كتابا لأهل المدائن أخبرهم فيه تولية حذيفة عليهم، جاء فيه: وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان، وهو ممن أرضى بهداه وأرجو صلاحه، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بجمعكم، أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإسلام ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة، ورحمة الله وبركاته. كان حذيفة بن اليمان من أخلص أصحاب الإمام ومن حواريه، كان ملازما للإمام علي بن أبي طالب شديد الحب له، وكان حسن السيرة في الولاية على المدائن. بقي واليا إلى أن توفي سنة 38 للهجرة. الإمام علي عليه السلام في مرآة الشعر. شاعر أهل البيت العلامة الشيخ عبد المنعم الفردوسي وهب حياته وفكره ونظمه للأئمة الطاهرين، وقد نظم في ملحمته الكثير من مناقبهم وفضائلهم، وهي أهم موسوعة شعرية أدبية في الأئمة عليهم السلام. قال فيما يخص ولادة الإمام في البيت الحرام: قبسات من الهداية شقت ظلمات العمى بصبح مضائي، ولواء التوحيد رفى فلفت عذبات الإلحاد والكبرياء، ويقين أهاب بالشك حتى أذهب الريب من ضمير الرياء، نفحات من الإمامة أوحت بشذاها شمائل الأنبياء، حملتها أمانة ودعتها حين أدت ما عندها بوفائي، خير أم عذراء قدسا وطهرا هي أسمى قدرا من العذراء، حين شق البيت الحرام جلالا يوم ميلاد سيد الأوصياء، فأقامت فيه ثلاثا بأمن وثمار الجنان خير غذائي، وإذا بالفضاء يزهو بلاء من محيا مبارك والضائي، وعلي كالبدر يشرق نورا وهي بشر تضيء كالجوزاء، فتجلى والحق فجر مبين دافعا كل باطل وافتراء، حملته كالنور بين يديها حين وافت لسيد البطحاء. أحبتنا المستمعين، تجولنا معكم في رحاب الدوحة العلوية، إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر شفاه فأحيا فؤادي يداك العظيم، علي 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 علي، دهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدين. الفوز والخير للمسلمين، علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير، علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا، أشار بإصبع تطليعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
هنا ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم فقه الصلاة، وعند الثالثة والدقيقة الخامسة تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الثالثة والنصف، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام عند الثالثة والدقيقة السادسة والثلاثين. شرح الآيات تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة الرابعة والأربعين، وعند الرابعة والدقيقة الرابعة نقدم إليكم عقائد الإسلام. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة وعلى مدى 40 دقيقة، وعند الخامسة ودقيقة واحدة نقدم إليكم من سيرة الصالحين. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة التاسعة عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فقه الصلاة تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الأربعين، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة التاسعة، وعند السادسة والدقيقة السادسة والعشرين نقدم إليكم من قصص القرآن. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، في رعاية الله وحفظه. الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة. كلامنا في تكبيرة الإحرام، والواجب فيها مرة واحدة، ويستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، وينوي ويقصد في التكبيرة الأخيرة تكبيرة الإحرام الواجب التي بها يتم الدخول في الصلاة، ويستحب لإمام الجماعة الجهر بالأخيرة، وهي التي يدخل بها في الصلاة. لماذا أنه يستحب الجهر بالأخيرة وهي الواجبة؟ حتى يعلم المأمومين.